بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وتواصل جديد معكم من خلال نقطة تحول. مشاهدينا الأعزاء، نعيش الآن حالة ضبابية من الحراك السياسي تتوه فيه المسارات وينعدم معها صدق ووضوح الرؤية للمستقبل وسط متغيرات كثيرة نجدها قد امتلأت بعثرات تزداد حينا بعد الآخر، وأصبح التخبط مسيطرا على أداء القوى السياسية ليصبح المشهد السياسي ملبدا بالغيوم والحيرة والتوتر التي تزيد الأمور ترددا وماذا بعد. وسط تلك الأمواج المتلاطمة للقوى السياسية التي تتنازع مقدرات الشعب المصري في محاولة منها لخلق تنافر مجتمعي لإشعال الصراع السياسي في سعي ممجوج لترجيح مصلحة أي فصيل، لترجيح مصلحة أي فصيل على مصلحة الفصيل الآخر، لتكون له الغلبة والمغالبة على حساب المصلحة العليا للوطن والمواطنين، مما بات معه أحوال الشارع المصري أكثر سوءا من ذي قبل. إنما نشهده الآن يلزمنا جميعا إعلاء نوبة صحيان يعمل فيها العقل لمواجهة المهاترات السياسية التي تنشغل بتنفيذ أجنداته أبعد ما تكون عن مصلحة مصر وأبنائها. ولننتبه جميعا إلى المؤامرات التي تحاك بنا، ولن يعلو صوت فوق صوت الشعب الزعيم المتوج لتلك الأمة. حرائق تشتعل في جسد الوطن، فإذا احترق الوطن كله فكلنا خاسرون، فمن الذي يشعلها ولمصلحة من؟ كل هذه الأسئلة وغيرها يجيب عليها من خلال هذا اللقاء. ويطيب لي في بداية هذا اللقاء أن أرحب بصاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور جمال عبد الهادي، أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة أم القرى سابقا. أهلا محمد الدكتور. دكتور، المشهد السياسي في مصر الآن يشهد حالة من التوتر وفي اشتعال للحرائق في معظم محافظات مصر، فكيف ترى الأمر الآن؟
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي علمنا أن التدافع بين الحق والباطل سنة ربانية جارية لا تتغير ولا تتبدل. في تدافع، في صراع لحكمة ربانية، ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. وأثناء هذا الحراك بيحصل صدام ويحصل شهداء وقتلى، ويعبر عن هذا قول الله سبحانه وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. فإذا التدافع علشان يا ربنا يميز الخبيث من الطيب، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن رب بينة، لأن ربنا سبحانه وتعالى وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا. التدافع ده في النهاية هيؤدي إلى إيه؟ تميز الصفوف. وحينما تتميز الصفوف سيكون التمكين لأهل الحق، وفي نفس الوقت تتندحر موجات الباطل. ربنا سبحانه وتعالى علمنا ذلك، كما أن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم علمنا، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ الله تعالى: كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. المشهد الآن الحقيقة مش أشفأ مما كان من ذي قبل. الحقيقة الآن إحنا نشهد موجة، كلما اقتربنا من موجة انتخابات عشان نستكمل مؤسسات الدولة الدستورية، يعني هذا شاهدناه قبل انتخابات مجلس الشعب والشورى. وأرادوا إيجاد مجلس الشعب والشورى، لكن القرارات اللي ربنا وفق الرئيس محمد مرسي في اتخاذها حفظ علينا مجلس الشورى، وحفظ علينا اللجنة التأسيسية، وقدم لنا دستورا يجب أن تفخر به مصر، ويرسل الآن قواعد استكمال هذه المؤسسات. الآن مع فشل يعني عايز أقول لحضرتك في ناس لا يريدون لنا أن نستكمل المشوار شنو؟ والحقيقة دي مسألة تستلزم مننا طيب كيف السبيل لمواجهة هذا الفساد المتجذر الذي تسلل كل أجهزة الدولة
صحيح.
تسلل المؤسسة القضائية وإلى المؤسسة الأمنية وإلى مؤسسات الاقتصادية يعني عبارة عن مرض سرطان أديله 58 سنة بينخر في جسد الأم. إحنا الآن بدأنا نتعافى صحيح أن الناس لا دايما ينظر إلى النصف الآن بيأخذ ينظر للجزء الفاضي. فلذلك أنا عاوز أقول المشهد هذه اللحظات الفارقة التحولات يا أستاذ محمد في تاريخ الأمة يحدث فيها هذا تماما مع الفارق طبعا يعني شوف لما نتابع الثورة الفرنسية على سبيل المثال علشان تستمر وتؤدي أريقت فيها كثير من الدماء
برك من الدماء
برك من الدماء الثورة البلشفية كم قتلت من الناس قتلت 34,000 قطعت 34 مليون 24 مليون من المسلمين في آسيا الوسطى قتلهم الشيوعيون عشان يقيموا المشروع الشيوعي بتاعهم وانهار المشروع الصهيوني الشيوعي الصهيوني لأن اللي على رأس قيادة هم أصلا صهاينة وانهار المشروع الشيوعي بعد من 1917 انهار مع لما أعلن غورباتشوف البروستيسويك عايز أقول يعني إذا والمشروع الرأسمالي قاب قوسين أو أدناه وانهار. إحنا الآن في لحظة فارقة تحولات عظيمة عشان نقيم المشروع الإسلامي الكبير. أنا مش بحشو الديمقراطي وألقف لا المشروع الإسلامي الكبير الذي يقول اللي هو نظام عقدي فكري ثقافي نظام سياسي فيه الشورى وفيه العدل وفيه المساواة وفيه تكريم الله للإنسان وفيه الحرية والعدالة الاجتماعية والتطهير والتغيير وحماية مصر من أعدائه والعبور بها إلى بره. مشروع ضخم يا أستاذ محمد. ولكن أعداء الأمة وأعداء الأمة مش اللي انت تنظر إليهم هذه دوما تحرك لكن نحن حيال مشروع صهيو غربي يدعمه الخونة والعملاء الذين لا يريدون لهذا الوطن أن ينطلق عملاء العملاء فأعداء الثورة. إذن هذا شيء طبيعي كان المطلوب من طب كيف ما هو واجبنا نحن ونحن خاصة المشروع الإعلامي لازم لابد أن احنا نجيش جموع الشعب لأن مثلا لما ننظر دائما كثير هنعلق هذا يقول لك إيه ده احنا أنت الآن حملت الحزاب السياسية والنخب الموجودة. نعم الأحزاب السياسية في قطاع من الأحزاب مش كل الأحزاب وفي قطاع من أصحاب الفكر الإسلامي مش كل الفريق الإسلامي. الآن للأسف أنه فشلا ذريعا في إدارة ما يسمى بالتوافق بين تيارات العاملين في المشهد السياسي وطبعا دي مأساة يا أستاذ محمد.
طبعا حضرتك أنا حضرتك بتجرنا للخلافات الموجودة ما بين الأحزاب الإسلامية والتشققات والصراعات أيضا خلينا نتكلم بكل وضوح وأيضا هذه الشروخ الموجودة في الأحزاب الإسلامية هذا ونحن كنا في أحرج ما يكون في هذه المرحلة للتكاتف والاتحاد لنستطيع أن نخوض لتنفيذ المشروع الإسلامي كما حضرتك بتتكلم ولكن أن نفاجأ في ظل هذا الصراع الموجود ما بين الطوائف الأخرى أن نجد أيضا التاريخ الإسلامي بهذه الصورة بهذه الصراعات وبهذه الخلافات الموجودة بينهم يعني
أنا طبعا هجاوب عليه
طبعا.
لكن أريد أن يعني عشان ننتهي من الجزئية اللي احنا طرحناها في البداية أنا عاوز أقول أن اللي يجري هذا ده شيء طبيعي كل ما تقدم لأنه إذا ربنا وفقنا ونسأل الله التوفيق وهذا يحتاج إلى استعانة بالله
حضرتك بتقول شيء طبيعي بالنسبة للحرائق والأحداث التي تجري في المحافظات
ما الأخرى ما يسبق دائما
نعم
لأن الفلول لأن أصحاب المشروع الصهيوني الغربي لتخريب مصر من الداخل وإهدار دور مصر الإقليمي والتمزيق الوطن هذا مشروع صهيوني غربي يجري تنفيذه وكل يوم فأعداء الثورة كل ما اقتربنا من الاستقرار وبنحقق كل يوم إنجازنا بتصور في إنجاز كل يوم سواء حتى على المستوى الأمني أو المستوى الحزبي كل ما هذا زادهم سعارا. النهاردة تشوفهم احنا جايين نجدهم على الكباري عيال صغيرين واكفين يعطلوا حركة المرور واخلي بقى حضرتك. فإذا المفروض لكن ده بيؤدي في النهاية ايه انه سينكسر هذا الحراك المعادي للوطن والمعادي للأمة وسنستكمل بإذن الله مؤسسات الدولة العصرية الذي ننشده. فزينا عاوز أقول ده دايما كده. فعشان كده التدافع سنة ربانية عشان نفهمها في السياق الحقيقي وإن ده شيء طبيعي حراك ويتزايد دوما بعد يوم كلما اقتربت أنت يا صاحب المشروع الإسلامي. أنا بقول إسلامي لأنهم يريدون أن يجهدوا المشروع الإسلامي والدول الغربية بتتدخل الآن في بتضغط على يعني قادة وزعماء ثورة الخامس وعشرين يناير إخواننا في ليبيا وإخواننا في تونس وإخواننا وحتى على أرض سوريا يجري الآن محاولات يعني شديدة علشان إجهاض المشروع. هم يخافون يا أستاذ محمد من المشروع الإسلامي وعشان كده كنت أتمنى إن الذين يحملون المشروع الإسلامي أيوة. لأن أقول في ناس عقلاء كثيرين منهم تمام. وناس منضبطون بهالمشروع بالأخلاقيات الإسلام وحريصون على وحدة الصف وحريصون على عدم التفكك وحريصون على استكمال المشوار. لكن أنا بتكلم الآن في قطاع من أبناء هذه الأمة يعني يستدرج ويسير في المكان الغير ملائم علشان يعني يجهد هذه الثورة. فأنا عاوز أقول إذن المشهد الذي أنت حاولت تقيمه في البداية هو ده مشهد طبيعي
تمام.
زي لأن احنا لسه تجربة جديدة مرنا بها مضى عليها كم لم يمضى عليها
على ما يقرب من 3 سنوات الآن
لا يعني لم تكتمل
عاوز أقول
ورغم هذا لا وفي نفس الوقت اللي بقول اللي تم ده بفضل الله ثم بتضحيات الشهداء
صحيح.
الشهداء الذين أريقت دماؤهم على أرض مصر وعلى أرض سوريا وعلى أرض ليبيا واليمن وما تزال دماؤهم تراق الآن. اللي حصل لأبناء القوات المسلحة والشرطة على أرض بورسعيد جريمة بكل المعايير وده شيء طبيعي لأن طبعا القطاع الذين أصدرت عليه حكام الإعدام موجودين هناك وهو يتصور في يوم من الأيام أنه ممكن يخرجون من السجون والمعتقلات. فأنا عاوز أقول نحن الآن المفروض إذن هذا يستلزم منا أن نساند أولياء الأمور ونساند الأحزاب نقدر نقول الوطنية التي تريد أن تساهم في إنجاح المشروع الإسلام وبناء الدولة العصرية. أنا أعتقد يجب الشعب الحقيقة وأنا أخذ على شعب مصر العظيم اللي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا افتتحتم مصر فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لكم بها ذمة ورحمة. والشعب العظيم ده يجب أن المفروض يدرك أن له دور. إيه الدور؟ أن هو يدعم ويقف في وجه الإعلام وإعلام الفتنة الذي بيعمل وطالب الوعاظ والخطباء وأساتذة الجامعات وأساتذة المدارس أن يقوموا بعملية توعية للشعب يقولوا يجب أن لا تنجر لأجهزة الإعلام. المفروض يقاطعوا إعلام الفتنة لأن ربنا قال الفتنة أشد من القتل أكبر من القتل إنهم يقاطعوا الإعلام الفتنة ويردوا على الشبهات ويستخدموا المسجد في الرد على الشبهات التي يثيرها أعداء الوطن وأعداء الثورة. فلذلك أنا عاوز أقول إذن عاوز المسألة
يعني
عشان ينتهي المشهد ده
بتنادي بتفعيل دور المقاطعة للوسائل الإعلام الفاسدة التي تقوم بنشر الفتنة.
نعم أصل
طب في تصور آخر
استلقونه
طيب.
يعني أخطر شيء يسمع ورويتر يتكلم ربنا قال استلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا
وهو عند الله العظيم
لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا
طيب
يعني لما تسمع الدكتور محمد عقل قال الحاجة الفلانية يقول لا لا مش ممكن لأن أنا أعرف محمد راجل يتصف بالصدق وبالواقع وبالعمل وبالأمانة
جميل.
فما يقولش الكلام ده لكن ده يسمع ويردد ونسي ان خطورة الكلمة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له امسك عليك هذا يعني دي المفروض ان الذين يستمعون ويشاهدون الاعلام ده اعلام الفتنة
طيب.
لن يتغير إلا إذا وجد من يضرب على يده.
مولانا كنت عايز أقول لحضرتك أن ممكن أن نسير في مسار متوازي بدور المقاطعة وأيضا تفعيل، أو يكون هناك دور أكثر فعلي من مؤسسة الرئاسة لصد هذه القنوات وتكفيف منابع هذه القنوات.
ما هذا العيب بتاع ما يسمى بالديمقراطية.
ممتاز.
الديمقراطية عبارة عن فيها ديمجوجية، فيها يعني عبارة عن إيه؟ يفعل كما يريد. لا بس في حاجة اسمها حد، حد للحرية، انك انت لا تمس المواطن. صحيح. لا تمس الشارع. لا تمس المجتمع، لكن الحرية هذه فوضى، هذه ليست حرية يا دكتور محمد. هذه فوضى يجب ان يؤخذ على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو اخذوا على ايديهم لنجوا. اللي بيستخدم القنابل الحارقة، اللي بيقفل الميادين، اللي بيعطل مصالح الناس، اللي بيستخدم اللي بقلمه يشعل الفتنة. من الرسول صلى الله عليه وسلم قال الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. المفروض اللي المفروض أنا ربنا اداني قلم واداني لسان واداني وسيلة إعلام يجب أستخدمها في رعاية مصالح الوطن، لكن هذه تحقق مصالح الصهيونية. كيف التعامل معها؟ يجب أن القيادة السياسية أنا بعتقد والقيادة الحزبية الوطنية ومؤسسات الدولة الأمنية أنها تأخذ على أيديهم.
تمام.
إنما تتركهم يعبثون هذه ليست حريات. إنهم سيتحملون المسؤولية. المسألة كنا بنتصور إن إحنا بالأدب والأخلاق. جربنا اليومين اللي فاتوا قالوا لهم تعالوا الحوار 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 وجلسوا وتكلموا
ولا جدوى
ولا جدوى. ليه؟ لكن هؤلاء لو وجدوا من يأخذ على أيديهم لنجاونا جميعا.
تمام.
فلذلك أنا أطالب الآن القيادة السياسية والحزبية والوطنية والإعلاميين الشرفاء.
تمام.
أن يكون لهم موقف مساند، أن لابد أن احنا نطالب الآن الحقيقة نشدد في طلباتنا.
تمام.
إلى المسؤولين عن هذه الأمة لابد من عبارة عن قانون فاعل. يعني العجيبة مجلس الشورى كان عاوز يقدم قانون اسمه قانون المظاهرات. يعني لم يتم التوافق، ماذا تنتظرون؟ إذن أما تخرب المفروض لازم تتحركوا. لأن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وربنا قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. لو أقيم القصاص على من قتلوا الثوار وقتلوا شعب مصر وما زالوا قتلوه، أقيم حكم الله ولكم ما كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالعبد ولكم في القصاص، لتوقف القتل ولانتهت الفتنة. ولكن الحقيقة الآن التعامل معهم بهذا اللطف الشديد أنا أعتقد يكون خسائره أكثر من وجهة نظري أنا.
تمام.
ما أراه أنا. لكن إذا كانت القيادة السياسية.
نعم.
والقيادة الحزبية كلهم توافقوا على أن هذه المرحلة يجب أن تكون هكذا، هذه لا مسألة نحترم إرادتهم. ولكن نود أن نذكر التاريخ يقول أن التدافع من ساعة ما نزل الشيطان من طرد من الجنة لأنه تحدى رب العالمين.
تمام.
وقال له لا أتينهم إن بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم وتجزر صنع. فربنا قال احمل عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد. شغال علينا، شغال على الأمة يمين وشمال، لكن ربنا قال له إن عبادي ليس لك عليهم سلطان.
نعم.
فعشان نبقى عباد لله.
تمام.
اعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. يا رب يا حنان يشفع عنا هذا البلاء.
تمام.
وفي نفس الوقت يبقى خطوات عملية.
تمام.
الشباب البلطجي ده اللي بيعمل الحطاط دي والذين الآن قابعون وراء السجون والمعتقلات وعندهم أجهزة الإعلام يديرون المعركة ضد الثورة، هذا شيء خطير. ومش قطاع لا زال من أبناء الأمة في مواقع المسؤولية داخل مصر يتعاملون مع أعداء الإسلام ويحاربون هذه الأمة ويحاربون ثورتها، لكن في النهاية ربنا بيقول انكروا أو لا تنكروا فإن الله يمكر من فوق سبع سماوات، يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. انظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآيات لقوم يعلمون. وربنا قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ويقول رب العالمين أم يحسبون أنا لا نعرف سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو أن توفرنك فإن عليهم مقتدرون.
تمام.
بيمكروا ويتآمروا. وربنا قال وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا.
تمام.
فأنا أعتقدش ربنا سايب الباطل. لا، هذا يتنافى مع أنه هو العدل الخبير الحكيم سبحانه وتعالى أن يترك الباطل يعيش. لا، ده ربنا سنستدرجهم
من حيث
لا يعلمون وأمنهم، ولازم يقيم عليهم الحجة من أنفسهم.
طيب يعني تصديق لكلام حضرتك لابد من وقفة حاسمة وحازمة أيضا مع وسائل الإعلام، لأن التحريض الإعلامي وصل إلى سقف الجريمة كما يقولون، بخاصة بعد أن تم تناقل وسائل الإعلام المختلفة وأذاعت وسائل الإعلام المختلفة بعض الصحف والمواقع الإلكترونية منشط رئيسي السيسي رئيسا لبورسعيد. فهذه الكلمات أو هذه المنشط الرئيسي للتحريض واستخدام الجيش ضد الرئاسة لابد له من وقف.
كيف يعني بيحرض ايه؟
يعني هو كانوا بيقولوا ان ابناء بورسعيد وشعب بورسعيد يقوم بعمل توكيلات للفريق السيسي ليكون محافظ او رئيس لبورسعيد.
الفريق السيسي ده مش رئيس القوات
المسلحة؟ اه بالضبط، القوات المسلحة
العام، القوات المسلحة.
ايوه نعم.
طب دي الاعلام يتنقل هذه الاخبار يا استاذ محمد، يعني طالما الاعلام ده غير موثوق فيه
بالضبط،
ما هيقول ده بيهرج.
ايوه، ما ده اللي احنا بنقوله، لابد من وقفه لان هذا الكلام يقوم.
ايوه، ما خلي بالك، ما ممكن واحد يروح يعمل توكيل. واحد لو راح الشهر العقاري يقول اعمل توكيل، انا عاوز اوكل، هيوكل مين يعني؟ عشان هيوكل مين؟ التوكيل صادر لمين؟
للفريق السيسي.
طيب ما هي ممكن يوكل يقول انا وكلت الفريق السيسي. لكن الفريق السيسي مجرد اخبار الاعلام. ده رجل الحمد لله احنا حسينا بالتحول الكبير في الجيش في القوات المسلحة والدور العظيم اللي بيقوم فيه في حفظ بقدر ما يستطيع الأمن. شوف منطقة القناة، لو تركت وشأنها لتوقفت الحركة في قناة السويس. فده شو؟ ما القوات المسلحة دول أولادنا وإخواننا، وده الجيش المفروض وهو اللي قام بالحفاظ على حسن الانتخابات في المرحلة الماضية، ووزارة الداخلية اللي بتتعافى يوم بعد يوم. ومش ممكن مصر تعيش بدون وزارة الداخلية، ومش ممكن مصر تعيش بشين بالجيش. فكل واحد عارف كل هذه ما تطرحها أجهزة الإعلام، هذا إعلام الفتنة يا أستاذ محمد، ويجب أن لا نعطيه أذاننا. وهذا أنا سمعت من الرئيس محمد مرسي كان مع لقائه مع الهيئة الشرعية العلماء، قال إحنا بالنسبة للجيش هو يعني الحارس على مصر وعلى شعب مصر وعلى مصلحة مصر. فدي مسألة، وأنه لا يوجد خلاف بين الجيش وبين مؤسسة الرئاسة، الكل على قلب رجل واحد. بل أشار حتى إلى المخابرات وقال في مسألة قال المفروض يعني إن هم بيتعاونوا معنا في يعني في تحقيق أمن الدولة.
تمام.
فالمسألة أنا عاوز أقول لم يكن قد خان السبع في ذلك الوقت، فأنا عاوز أقول إحنا الأمور الجيش.
تمام.
له وضعه ويعرف دوره جيدا.
جميل.
ولن ينقلب على مؤسسة الرئاسة، ولن ينقلب على مصر.
تمام.
ولا على مشروعها الإسلامي العظيم. أنا بعتقد الآن هو الآن يحتاج مننا لدعاء وتوفيق، ونقول يا رؤوس الفتنة كفى فتنة يا رؤوس الفتنة.
نعم. الأستاذ سامي هويدي في نفس المسار بتكلم اليوم تحت عنوان أين السياسة؟ من يصدق أن الذين يتواجدون على الأرض في مصر الآن هم البلطجية والأرطرس والشرطة والجيش، أما من عداهم فهم إما غائبون وإما يتحركون في الفضاء وعلى شاشات التلفزيون. يقول يوم الاثنين الماضي 4/3 نشرت جريدة الأهرام على صفحاتها الأولى خبرا تحت عنوان، يقول الداخلية تعلن انسحاب من ميدان التحرير، وتحت عنوان ورد النص التالي أعلنت وزارة الداخلية سحب جميع خدماتها المرورية من ميدان التحرير بعد تعرض أفراد من هذه الخدمات لهجوم حاملي العصا والشوم والأسلحة البيضاء الذين أغلقوا الميدان بعد أن كانت قوات الأمن قد نجحت في فتحه أمام السيارات والمرة في كل اتجاه. هو كلام يصدمنا مرتين، ده كلام أستاذ فهمي هويدي. المرة الأولى بسبب الواقعة الذاتية، حيث لا يخطر على بال أحد أن يهاجم البلطجية الشرطة مستخدمين العصا والشوم والأسلحة البيضاء فتنسحب الشرطة، في حين يفترض أن تكون الشرطة هي المهاجمة البلطجية فتلقي القبض عليهم أو ترغمهم على الانسحاب. والمرة الثانية حين يصبح ذلك خبرا عاديا يمر عليه القارئ مرور الكرام ثم ينتقل إلى غيره لكي أتابع أخبار مباريات كرة القدم أو أسعار الخضروات أو برامج التلفزيون العادية. فأين الأمن في مصر؟
أنا أنضم إلى ما قاله الدكتور
أستاذ فهمي هودي.
فهمي هودي طبعا. والمفروض أنا بعتقد المسألة دي يجب أن تكون في يعني تحت بصر الأحزاب السياسية الصادقة والأحزاب الوطنية والقوى السياسية، وتكون برضه تحت القيادة السياسية والأحزاب. كما قلت الأحزاب، لأن المفروض أنا عاوز أقول يعني هل تعتقد ما الجيش والشرطة دول منين؟ من أبناء الأمة.
صح.
هل يعجز الشعب المصري أن يوجد يبلي قوة تحت سمع المؤسسات الرسمية تعمل العمل اللي كنا بنعمله أيام ثورة بداية الثورة 25 من يناير؟ مش كنا بنعمل اللي بيسمى
باللجان الشعبية؟
اللجان الشعبية المفروض النهاردة فيه مناطق اللجان الشعبية هي اللي تحمي الأمن، هي اللي تحمي الأمن اللجان الشعبية. فأنا بعتقد الآن أنا الأوان إذا وجدنا علشان نكون لنا دور فاعل الشعب. الآن شوف دلوقتي على 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 نقدر نقول المحافظات والأحياء، وعلى مستوى لأن القاهرة صعبة شوية لأنها أكبر مدينة بلد دولة، لكن أنا بتكلم في على محتوى الأحفاظات اللي هي ما يسمى بتشكيل قلت لك
اللجان الشعبية.
اللجان الشعبية من الناس معروفين ويبتدوا يؤدوا دورهم مثل هذا، وجود هذه يقولوا مع الشرطة حتى تتعافى، لأن ما فيش حاجة اسمها شعب يعيش بدون شرطة. لكن لا شك فيه أن الشرطة تعاني الفترة الماضية تعاني من الانكسار نتيجة الخونة المجرمين الذين حملوها وجعلوا العداء قائما بينها وبين الشعب. فأنا عاوز أقول هي الآن مع الصيف المسلط عليهم، واعتقدش عندهم يعني صلاحيات ان يرد بقوه على هذا. لكن انا عاوز اقول الان الشعب لو تكاتف الشعب وتشكلت اللي هو
اللجان
الشعبيه بتوافق بين مثلا المحافظون ومدراء الامن، ويبقى فيه نظام معين ونبتدي نعمل سجلات بيها وتتحرك، ممكن هذه تفتح التحرير وتؤدب هؤلاء الظلمة. بس في نفس الوقت لما تمسكهم وتكتفهم وتوديهم مش نوصل النيابة بتفرج عنهم. هذه القضية الخطيرة هي المشكلة ايه؟ تم القبض على ناس كتير في الفترة الماضية، في ناس كتير تم الافراج عنهم، فدي مشكلة خطيرة عاوزة حل. يعني الرجل بيحطخ رئيس النيابة ضابط الشرطة ويمسك المجرم ومعاه أدوات الاعتداء
ويخرج
وبعدين يخرج مرة أخرى، هذا طبعا يصيب الشرطة بالإحباط. لازم في حل هنا، ما فيش حاجة أستاذ محمد، ما فيش حل.
طيب
فيش حاجة، لازم يبقى فيه قانون رادع. هذه القضية المفروض لازم.
في أكتر يا دكتور من الاقتحام اللي تم أو عندما وجدت الشرطة في خيام البلطجية اللي كانوا موجودين في مدينة التحرير مخدرات وأسلحة وبعض الوسائل الأخرى ورصاص أيضا، وفي الآخر الإعلام يقوم بالدفاع عن هؤلاء ولا يصرح ولا يقول أن هؤلاء بلطجية، بل بالعكس ينادي بحرية الرأي وحرية التظاهر السلمي وأن هؤلاء ثوار.
كيف بكم يقول صلى الله عليه وسلم إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا؟
نعم.
قالوا أكان من ذلك يا رسول الله؟ قال والذي نفس محمد بيده أشد من ذلك سيكون. كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ دي حرية، والمخدرات حرية، والجنسية حرية. والنهاردة قريت في خبر في جرية الشعب أن في ولد خدروه وسرقوا الكلية بتاعته. وأخي اللي بقى حضرتك يعني كمان يعني التجارة في الأعضاء ده غير بقى الانتهاك الأعراض. فإذا عاوز أقول اللي بيحصل ده انقلبت المعايير، ما احنا بنقول في فوضى باسم الحريه وباسم الديمقراطيه ترتكب هذه الجرائم. لازم في قانون تشريع، انا بقول تفعيل قانون الاجراءات الجنائيه، وانا بقول اهو يعرفوا اساتذه قانون الاجراءات الجنائيه الذي عده المستشار الشهيد نحسبه كذلك عبد القادر عوده، والدكتور مصطفى خليل أذكر أو محمود خليل، مصطفى خليل كان رئيس الفقه الجنائي بجامعة القاهرة كلية الحقوق. هذه قوانين يجب أن تفعل علشان تضع لكن ما لم تطبق العقوبات أن القاتل يقتل ومنتهك العرض يقتل والذي يعتدي على مؤسسات الدولة يطبق عليه قانون الحرابة لأنه خارج على ولي الأمر. ما لم يتحقق هذا أنا بعتقد المسألة تحتاج إلى وقفة ومحاسبة، ولابد من اتخاذ إجراءات فاعلة. بدون هذا لن تستقيم الأمور، وسنظل نعاني.
نعم معنا اتصال شيخنا بعد اذن حضرتك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
برحب بحضرتك يا استاذ محمد وبرحب باستاذنا الدكتور جمال عبد العزيز.
اهلا بك يا اخي.
برحب بحضرتك. بالنسبه انا عايز بس ابقى في ساعه صدر بس الكلامي.
اتفضل بس ارفع صوتك بعد اذنك.
بالنسبه لحضرتك لكلام الدكتور جمال وكلامه عن الوضع السياسي في الشارع المصري بصراحه يعني فين الرئاسه منها من التعامل مع هذه الازمات؟ فين؟ كنا بنقول في الاول لما يجي رئيس جمهوريه البلد هتستقر وهيشوف حقوقنا وهيطهر البلد وهيطهر الفساد وهنعمل وهنسوي وهنبني. جه رئيس الجمهوريه وانا بصراحه بكل صدق انا واحد من الناس اديت صوتي وبقولها بكل صدق اني ولكن البلد لها رئيس جمهوريه. للاسف كانوا بينتقدوا الحكومات اللي قبلهم، كان حكومه الدكتور عصام شرقاوي والدكتور الجندور بالاخص، وجابوا معلش مع احترامي لشخص الدكتور هشام منديل حكومه فاشله بكل المقاييس. كل المقاييس ما لا تعامل مع الازمات وبنعلق شماعتنا. الشماعه فين؟ النظام الفلول والنظام القديم وجبهه الانقاذ وجبهه. احنا فين؟ احنا فين في التعامل مع الناس دي؟ احنا فين في التعامل مع الاعلام؟ لحد امتى هنعلق الشماعه على هؤلاء المخربين؟ لحد امتى؟ لحد ما البلد تقع ويرجعوا يقولوا ده احنا كنا واخدينها خربانه وكنا واخدينها مليانه فساد. طب ما احنا جايبينكم عشان كده، عشان نطهر، عشان نبني. انتوا فين؟ انتوا فين؟
تمام.
انا لسه اعرف انتوا فين. وبيدوروا على الانتخابات دلوقتي. انتخابات ازاي والشباب بيموت؟ انتخابات ازاي والبلد مولع؟ انت مستعجلين على حصاد الكراسي؟ لسه بدري، لسه بدري صدقوني. المفروض البلد تطهر الاول، لازم نطهر البلد. ما ينفعش يعني مش بصراحه انا بستغرب للاسف الطرد الاسلامي بقى مشتت. بس املنا بصراحه بكل صدق في الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل وبحزبه ان شاء الله. شكرا لحضرتك.
شكرا. هو الأخ طرح أكثر من قضية، خلينا بيتكلم عن دور الرئيس وبخاصة دور الحكومة، إن كان الحكومات السابقة كان عليها بعض العوار، مثال حكومة شرف وأيضا انتقلنا الجنزوري وانتقلنا من الجنزوري إلى الدكتور هشام أنديل ولم يتحسن الوضع. والجميع مجمع أو شبه إجماع إن حكومة الدكتور هشام أنديل عليها علامات استفهام كثيرة، فلابد من تغيير هذه الحكومة في أسرع وقت.
دي نقطة أولى. احنا برضو حتى الكلام اللي بيقوله الاخ ده انا اتفق معاه في كثير من ما قال.
جميل.
يعني مش لكن المشكلة اللي بيتصور منها ان بيتصور ان الرئيس محمد مرسي واجهزة الدولة التشريعية لم تستكمل بعد، لانه بده يبقى عاوزة مجلس تشريعي قوي يبتدي يضع القوانين الفاعلة ويبتدي هو يشكل حكومة قوية تستكمل المشوار.
المرحلة مجلس التشريع ده على اعتبار ان هو مجلس الشعب، يعني
مجلس الشعب لان المفروض النهارده طيب. مجلس الشورى انا شايف انه مقيد.
طيب حضرتك لو اذا تم مثلا ان الغلبية في مجلس الشعب ليست من التيار الاسلامي، ما هو الموقف؟
في فرق لكن في دستور يضبط حركة المجلس يا استاذ محمد.
لا مش المجلس،
انا حضرتك عاوز اقول يضبط حركة الوزارة ويضبط حركة الحكومة، لكن لغاية النهارده
ما انت عارف حركة في ظل الدستور الجديد رئيس الوزراء ليه صلاحيات اكثر من الرئيس، زي اسرائيل بالظبط. رئيس الوزراء هو اللي بيتحكم في كل شيء، فبالتالي ماذا لو جه مجلس الشعب ان الاغلبيه في مجلس الشعب من خارج التيار الاسلامي، خارج حزب النور، حزب الحريه والعداله، حزب الرايه، اي حزب البناء والتنميه، فبالتالي اصبح رئيس الوزراء من خلال حزب الاغلبيه الذي لا يمثل التيار الاسلامي.
يعني هو الكلام اللي الاخ الكريم يعني المفروض احنا قدامنا الان مشهد فعلا.
تمام.
الفتره اللي فاتت احنا فيه خسرنا خسائر، حققنا انجازات لكن في خسائر كبيره.
تمام.
لا زالت مستمره المرحله. مش قضيه الناس بتدور على مجلس الشعب، دي الحته اللي عاوز اجي عندها، علشان تصل للكراسي والمناصب، دي مغرم مش مغنم. يعني مش قضيه الناس دول.
طب معانا دكتور اخده وارجع لحضرتك. نعم. ام محمد السلام عليكم.
وبحييك وبحيي فضيله الشيخ دكتورنا الغالي.
اهلا بيك يا فندم.
ربنا يبارك فيك وبحضراتك يا رب. انا بس عايز اعلق على الاخ اللي هو دخل بيقول يعني ان احنا مستعجلين على مجلس الشعب. اولا احنا فعلا مستعجلين، الشعب بقى نفسه اللي مستعجل على مجلس الشعب، لان استكمالا للدستور عاوزين مجلس شعب اسلامي علشان تطبيق الشريعه الاسلاميه. نمره 2، لابد من تطهير جميع المؤسسات وبقوه، لان انت يا سياده الرئيس معاك الشرعيه، فاحنا عارفين ان انت سايب الشعب يبان، كل واحد يتمخض. الثوره مخضتنا كلنا، غربلتنا كلنا، بينت كل واحد فينا، المنافق والطيب والمؤمن واللي خرج من دينه خالص عشان شويه حساله في الدنيا، بينت كل المؤسسات. ف
احنا عاوزين وقفه جديده قويه. انت سايب البلد تلف الناس حبل المسلقه حوالين نفسها. انا فاهمه سياسه الرئيس، سايب كل واحد فينا يظهر. النهارده لما جينا عاتبنا ولد عند الاتحاديه مسحول، قالوا عليه المسحول وهو اصلا خارج حضرتك بنص الفوقاني عريان، عمل حركات مخله امام الشرطه، هو اللي منزل ملابسه، ولما جم يشدوه الشرطه يدخلوه الدنيا قامت ما قعدتش. تطهير الاعلام، الاعلام سبب الفتنه وسبب الابتلاءات اللي احنا فيها دي كلها. يا سياده الرئيس لازم يكون احنا لما حد فينا بيغلط بكلمه في اي قناه من القنوات تبص تلاقي القناه هتتقفل، والشيخ مش عارفه مين يتسجن ومين واحنا كل يوم الرئيس بيتسب والرئيس بيتشتم. وصل الامر سيادتك ان احد المذيعين تعدى على الدين الاسلامي، سخر من ايات قرانيه، استهزأ بالرسول عليه الصلاه والسلام، ومعروف ان نهجه شيعي ومعروف ان هو شيوعي. الاناركيه اللي حضرتك ظاهرين في البلد، الاناركيه اللي بيقول لك دمويه على طول، فوضويه على طول، يقول لك لا مؤسسات لا دوله لا رئيس لا دين، هم دول الاناركيه. البلاك بلوك، البلاك بلوك ده تاريخ طويل، النهارده تاريخ طويل متهم فيه ناس كتير من المسلمين والنصارى على راس الموضوع، وكنائس كتير مسمى بالاسم. وطلع الراجل اللي هو الاسلم، الدكتور اللي اسلم دوت مدير مستشفى الخنكه، سمى الكنائس المتورطه، سمى الناس
وقال الاعضاء اللي كانوا بيتدربوا مين بيدربهم والكلام ده كله.
في فتنه طائفيه ممكن تحصل. انا عاوز شيخنا الجليل يوجه رساله لامه للشعب المصري بشقايه المسلمين والنصارى، بلاش نضيع بلدنا، بلاش نضيع الوطن. واحنا بنقول للنصارى ان احنا اقرب ناس بتدافع عن امنا مريم وسيدنا عيسى، لانه احنا بنعتبرهم عندنا مسلمين.
تمام.
لكن تعالوا شوفوا اليهود النهارده اللي عايزينكم تخلوا الدوله قبطيه، ده مخطط يهودي عشان تمام. احنا ما نعيش مع بعض بسلام وامان.
شكرا.
فما تنقضوش حتى وراء الكنائس، حتى وراء بعض القساوسه وليس كل القساوسه، لان في قساوسه كتير محافظه على نهج هذا الوطن، زي ما في مشايخ كتير محافظين على نهج هذا الوطن.
نعم.
النهارده لما يطلع ولد لا ينتمي للاسلام بصله ويطلع يقول دم مرسي حلال، يطلع في ميدان التحرير يسمى ميزو ويلبسوه امامه الازهر، ازاي الحاجات دي كلها؟ احنا لسه كتير على الكلام ده. امبارح حضرتك اربع ضباط من الشرطه اتسحلوا في ميدان التحرير، محدش جاب الخبر ده خالص، كان شيئا لم يكن. يبقى الشرطه فين؟ الضباط الشرطه الملتحين ليه ما نزلناهمش؟ يا سياده الرئيس احنا مش عايزين كده، ده معاهم احكام خلاص، ما فيش حاجه اسمها اخوانه الدوله. اي برضك احنا عاوزين سياده الشيخ جمال، حضرتك لك فضل كبير طبعا في الاسلام وانا عارفه وكلنا عارفين تاريخك المشرف، حضرتك يا ريت تعملوا جماعه علماء كبيره وتصلحوا بين الاحزاب الاسلاميه كلها، يكون في تصالح وتصفيه نفوس ونذكر الناس بربنا شويه. ما يطلعش جزء من حزب النور، ومش كل حزب النور وحش، في ناس في حزب النور ممتازه. عاوزين نتقي الله في ديننا وفي نفسنا. لما يطلع واحد زي مش عارفه مين ومين يقول لك اخوانه الدوله، فين اخوانه الدوله؟ احنا هنضحك على بعض؟ هو احنا شعب جاهل؟ والله انا لا انتمي لاي طيار، اقسم بجلال الله، اقسم بالله، لكن احنا فاهمين، احنا الشعب العادي اللي بيقول علينا مش عارف حزب ايه وايه، والله عارفين ان ما في اخوانا.
طيب.
ولو في اخوانا احنا كنا نتمنى ان الرئيس مرسي ينزل بحزب كله، عشان يوم ما نحاسب الرئيس مرسي هنحاسبه. انا لما رحت اتاخد مرسي انا ما كنتش اعرفه.
طيب انا بشكرك، بشكر حضرتك، شكرا جزيلا على اتصالك.
شكرا لحضرتك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا على اتصالك وعلى كلامك.
انا قبل ما تنتهي لفضل الاخت دي يا ريت ناخذ رقم تليفونها في الفندق.
حاضر، خلينا نتواصل معها.
الحقيقه قالت كلمات توزن بمداد مش هقول الذهب، يعني بزاد التقوى والايمان.
نعم.
الكلام اللي قالته يثمن ويجب ان يعاد عبر الفقرات الاخباريه عندكم، يعني عبر الكلام، لان ده فه وعي عالجت كل المشاكل الموجوده في الساحه، ولو استمعنا اليها وفعلناها اعتقد فهي المفروض هي النداء اللي ده المفروض الإصلاح فعلا. نقول للأخت طمنها أن الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح اجتمعت يوم الاثنين الماضي
للم الشمل، يعني
للم الشمل في جهود فعلا تبذل للم الشمل والعودة لوحدة الصف مرة ثانية.
تمام.
فأنا عاوز أقول في ناس يعني بيسعوا، كان الشيخ الثالوث والدكتور محمد يعني كل والشيخ نشأت وكل العلماء حريصون على وحدة الصف، فدي مسألة بنحرص عليها. لكن وفي نفس الوقت لكن أنا أضيف إلى ذلك، يعني إحنا المشكلة الآن إن كل واحد عنده مشكلة إنه يطلع على طول على الإعلام، كأن الإعلام يعني ده يعني عبارة عن مسرحية. أنت المفروض عندك مشكلة مع إخوانك، سدده وقاربه، اذهب الى اخيك وقل له انا باخذ عليك كذا واجلس معه، لان صلى الله عليه وسلم قال سدد وقاربه واتقوا الله واصلحوا ذات بينكم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فمن اراد محبوبة الجنه فليلزم الجماعه. فهذه كلمه لاخواننا، وما تعطوش ودنكم الاعلام العميل بيلعب بيكم، بيلعب بكم. هو فكر انا استغربت في بعضهم يردد، قال اليوم السابع، قالت من جريدة المصري اليوم، قالت بقناة كذا، انا رحت كذا. انا اتعفف، انا لا ارى لنفسي، لا اقبل ان ادخل في اي قناة من هذه القنوات، لان وجودي فيها يعطي للسلفي شرعية ويعطي لغير السلفي شرعية. هذا مش يعني ان الناس تدخل، مش يدعون له شرعية، يعني خليه يتجرأ ويجلس ويهاجم، عيب. احنا المفروض عندنا النصيحة، الدين النصيحة والامر رفع المنكر، لكن النصيحة على الملأ فضيحة، ما يصحش. وبعدين الرسول علمنا حتى لو لقيت في اخاك عوار، الرسول عليه السلام قال هل سترته بطرف ثوبك؟ المفروض احنا كلنا ستر وغضى طالما القضايا لكن وربنا قالوا اعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. الشيء الثاني فضل حضرتك.
السلام عليكم.
السلام عليكم مولانا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله وحيا الدكتور.
الله يحفظك.
الله من قدرك وقدر مالكين القناة حضرتك. أول حاجة بقول له الدكتور، هل المخرج من الأمور اللي موجودة بين الأحزاب الإسلامية، هل المخرج منها التمسك بالكرسي ولا التمسك بسنة الله سبحانه وتعالى؟
نعم.
وهل ترى أن الأحزاب الدينية شغالة لحساب ربنا ولا في تخبط في آرائها وتخبط في أداءها بقصد أو بدون قصد؟ دي حاجة. الحاجة الثانية حضرتك، هل المخرج برضو في نفس الحلقة اللي أنا بتكلم فيه، هل المخرج اللي احنا فيه حضرتك، هل التمسك بالحزبية والتمسك بالشيخ الفلاني والتمسك بالشيخ العلاني، ولا التمسك بسنة النبي والتابعين ليوم الدين؟ الحاجة الثانية، هل برضو الوضع السياسي اللي احنا فيه حضرتك، هل الوضع السياسي اللي احنا فيه يدعو ان انا ما حاولش ابين دين صح ورائي بعض الطيارات عشان اقول لهم ان الدين بتاعي دين طيب ودين سلس ودين 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 ودين؟ وهل حضرتك اخر حاجة، هل النقطة اللي هي حتفتت الامة، انا اظن ذلك وجود الشيعة في مصر، وهل لو وجد الشيعة على قوائم بعض الاسلاميين هل ده صحيح؟ لو صح هذا الكلام، وهل وجود الشيعة دخولهم في مصر حضرتك، هل ده من ناحية الدينية ومن ناحية السياسية ممكن مقبول عند بعض الناس وممكن مقبول عندي أنا شخصيا في بعض الأمور، ولكن انت عارف سيادتك لو دخلوا الشيعة عندنا هيبوظ الدنيا. وآخر حاجة في كلامي حضرتك، أدعو الله سبحانه وتعالى اللي انت تدعو الأخ كان في أحداث بورسعيد من عندنا مجند مسكين يعين واقف هناك واخد بالك رجلي لابوه في نحشه، ادعوا له من قريب
ربنا يغفر له ويرحمه.
الراجل رايح بيقضي خدمته قتل وجي لابوه مقتول، وده لا يجوز. مش عارف هل المخرج اللي انا كرجل قائد اقول انا بتهاون او مش بتهاون، انا في رفق، انا في حلم، هل ما يطلع حضرتك ولد اسمه ميزو ولا مش ميزو بقول من قطر وحنقتل اخوان وحتى اختلفنا مع الاخوان او طبقنا معه، هل ده حلم؟ هل ده حقيقة حلم؟ سيدنا النبي كان حليم في مواقف معينة،
صحيح، ولكن كان حزينا ايضا. نعم
نعم يا فندم حاضر.
نعم.
وسيدنا عمر بن الخطاب كان حليم في هقول لحضرتك على حاجة، وانت سيدنا سيدنا ابو بكر رضي الله عنه لما قال لو الصحابة حتى سابوني فهو بيجمع الزكاة من الناس، هل وهو رجل حليم جدا وخشع جدا، هل هو تنازل عن امر به ربه وامر به الرسول عليه الصلاه
صحيح. والسلام؟ انا بشكرك يا استاذ متولي، واضح سؤالك ورؤيتك، انا بشكر حضرتك.
خاص بينا
احنا كده كلنا هناخد كل ارقام المشاهدين بقى دكتور.
نعم. بس لكن ما تنساش انا اريد
بعض النقاط اللي
انا نقف عنده.
طيب خلينا نبدا بمداخله اخونا عبد الرحمن اللي كان بيتكلم الاول على الوضع السياسي في مصر وان الحكومه.
لا خلي بالك، طب خلينا القريب وبعدين نرجع تاني يعني.
طب طب يعني كان اخونا اللي هو كان اول متصل كان بيتكلم عن حكومه هشام قنديل والعوار اللي
خلاص الحكومة. احنا دي انتقلنا فيها.
طيب بالنسبه للتشتت في التيار الاسلامي ومبادره لم الشمل
يعني كلام الاخ يعني التيار الاسلامي أنا قلت لهم في أحد اللقاءات في جلسة من جلسات التوفيق، ثم يا أخوانا استحضار النية، أنتوا خرجتوا ليه؟ عملتوا أحزاب سياسية ليه؟
تمام.
عشان تقيموا الدين، عشان نصرة محمد ودين محمد وأمة محمد، عشان تطبيق الشريعة، عشان تحقيق التطهير والتغيير، عشان حماية مصر من عداها والبرهة. هذا يحتاج منكم إلى إيه؟ إلى وحدة الصف.
طب أخذ الاتصال ده وارجع تاني دكتور. أستاذ محمد من حلوان، السلام عليكم.
السلام عليكم.
أهلا بيك.
السلام عليكم.
أي صوت
وركات. تفضل فن.
الشيخ جمال، دكتور جمال بنرحب بيك.
أهلا وسهلا بيك. مرحبا بيك.
عاوزين نوجه الأمة لموضوع معين، لأنه كله بيحارب دلوقتي في الدين الإسلامي. ثم إنه جميع الأحزاب تختلف أم تتفق في الوقت ده، هو الأفضل لينا، لأنه إحنا دلوقتي بنحارب حتى من مصدر من البلطجة ده أصلا وقت عشان يحارب الإسلام باسم إيه؟ الآن كان حزب وطني، إن كانوا النصارى، إن كانوا اليهود،
تمام،
إن كانوا الشيعة، كل ده بيحارب في حالة من الإسلام بس، وهذه الدائرة إحنا بندور حوالها دلوقتي. فالمفروض إحنا نبصر جميع الشباب وجميع كل من هو يقول لا إله إلا محمد رسول الله، عشان نعرف من هو عدونا. عدونا في أرضنا يقتل، في بورسعيد يقتل، في المحلة يقتل، في المنصورة، كل ده من إيه؟ كل ده من اللي هم عايزين يحطموا مشروع إسلامي. ليس إلا هذا، جميع كل حتى الدول العظمى، حتى إيران، حتى الشيعة في مصر حاليا يعملوا حسينيات. أنا خلاص فجأت الشعب إنه فيه مش عارف كم حسينية عندنا
الآن. تمام.
فماذا نحن فاعلون يا دكتور جمال؟
تمام، أنا بشكرك.
نصيحة للأمة.
نعم.
طب
تابعنا أخي الفاضل واسمع نصيحة الدكتور جمال ليتكلم. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا لك أستاذ محمد.
أنا ابتداء أنا أود أن هذا اللقاء يريد يرسل منه نسخة إلى مؤسسة الرئاسة.
جميل.
أخليك على حطيتك.
تمام.
وطالب الرحد يقرأ هذا الشريط ويلخصه للرئيس محمد مرسي.
تمام. يعني عشان على اعتبار أن ده نبض الشارع يعني.
أيوة نعم. ده نبض الشارع وكلمة حق. يعني الكلام الأخونا بيقول إن الأحزاب السياسية لازم تدرك ان الاسلام والوطن مستهدف، مش بس الاسلام، وده يستلزم وحده الصف، ويستلزم ايضا التجرد. انت بتخدم دين ربنا سواء كنت في المقدمه او كنت في الساقه، المهم يكون لك دور في خدمه الدين. ده يخليك تنسى نفسك،
ما يعني ما يبقاش في صراع على التجرد.
التجرد طبعا، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. المفروض انك انت مش حريص على مقعد مجلس الشعب ولا مجلس الشورى. احنا حريصين على نجاح المشروع الاسلامي، ولن ينجح المشروع الاسلامي الا بالوحدة الصف. وحدة الصف اللي هتفرزه احنا في ثوابت، ما فيش حاجة ان احنا بندي بيعة مطلقة. ان الناس اللي تفرزه الكل ملتزم بثوابت المشروع الاسلامي، واخد بحضرتك. فدي القضية المهمة، التجرد. يعني وعشان كده لا يجوز الاختلاف، ورب قال ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم. هي القضية. الحاجة الثانية اللي أنا عاوز أقول عليها الكلام الأخ الكريم لما بيقول إن كلمة لإخواننا وشركائنا في الوطن، يجب أنهم يدركوا إن أمنهم وسلامتهم في أن يكون وطن مصر، حماية مصر من أعدائها والعبور بها إلى بر الأمان، يكون هو مشروعهم الكبير. لكن دعم الخونة والقتلة والانخراط في صفوف القتلة وسفك الدماء، هذا يعرض أمن الوطن للخطر. وما فيش تتصوره إن المفروض تتصوره لا أمريكا هتنفع ولا الشرق والغرب هينفع. أنت المفروض حياتكم الحقيقية 60% معاكم اقتصاد مصر، فإن كنتوا يبقى في توافق بينكم وبين شركاء أهل مصر من المسلمين وغير المسلمين. فإذن المفروض دي نصيحة، والمفروض دي نصيحة ولازم يضعوها في الاعتبار. وإلا احنا مثلا عندنا بيقول فلا تلومن إلا نفسك، لأن لن يسمح أحد إن قطاع فصيل يعني يحرق البلد ويفتح الطريق أمام القوى الأجنبية لتمزيق مصر ونقف مكتوف الأيدي. لازم يضعها في الاعتبار دي.
طيب دكتور, في نقطة بمناسبة كلام حضرتك عن موقف الكنيسة, من بعد ما تولى بابا تودروس رئاسة البابوية وكرسي البابوية, هناك بعض المواقف السلبية السياسية التي كانت للكنيسة, على سبيل المثال انسحابهم من التأسيسية قبل انتهاء الدستور بأسبوعين مباشرة, وعندما تم اختيار 10 من الكنيسة عن طريق الدكتور محمد مرسي بيكونوا في مجلس الشورى, أول طلب ليهم العشرة دول ان هو الغاء المادة 219 اللي هي المادة المفسرة للشريعة الإسلامية, وأخيرا تورط الكنيسة في موضوع البلاك بلوك, وأيضا إصرار الكنيسة في الوقت الراهن على أن يكون لها إعلام رسمي تمام خاص بالكنيسة, بخاصة بعد موضوع انت حضرتك الفيوم ان الكنيسة وأثرت البلبلة ان ما حدث هو فتنة طائفية, وبعد كده عملوا هم بيان او إبرام قس الكنيسة في الفيوم, كان بصراحة كان نموذج مشرف للأقباط, وانه قال ان ما فيش فتنة ولا اي حاجة ونحن نؤدي الصلاة بمنتهى الحرية, وهو مجرد خلاف موضوع عادي خالص وانتهى هذا الخلاف. هكمل مع حضرتك ولكن هاخد الاتصال وارجع تاني. السلام عليكم. مين معنا؟
ايوه السلام عليكم, معكم معالي من الدفيرة.
اهلا بيك يا فندم, اتفضلي.
اهلا بيك, بقول لحضرتك ايه لو سمحت. اهلا بيك,
ارفع صوتك بعد اذنك.
ايوه
اتفضلي.
دلوقتي المحكمه النهارده
ايوه
حكمت ببطلان قانون الانتخابات,
تمام,
بوقف الانتخابات. طبعا ده اسقاط للمسار التسريعي اللي احنا عايزينه, والرئاسه بتقول مش هتطعن. ازاي الرئاسه ما تطعنش لو الحكم جد مواطن عادي بيحكم بيطعن على الحكم؟ ازاي واحنا عايزين نخلص, عايزين نخلص من الدوشه اللي احنا فيها دي, احنا زهقنا ومزهقنا.
صحيح صحيح.
ازاي الرئاسه ما تطعنش على الحكم ده؟
طيب
وليه الرئاسه بعد ما طلعت بالطعن تملي؟ عشان ايه؟ عشان ترضي المعارضه ان هم بيرضوا بالاحكام القانون باحكام المحكمه؟ ده الكلام ما يصحش.
صحيح
وما ينفعش يا جماعه الاسلاميين كده. غلط. انا ما في الشغل كل الناس بيقولوا مش هننتخب حد من الاسلاميين, ودمي بيفور وانا قاعده.
واضح من كلام حضرتك ونبره صوت حضرتك, انا بشكرك, شكرا جزيلا على اتصالك.
يعني الكلام الحقيقه ده نبض الشارع المصري. كلام بتقوله ده كلام كلمه هو الحقيقه. انا بتصور ان المفروض دي ثوره, ورئيس محمد مرسي ده رئيس مصر الثوره, يبقى فيه زي ما عمل القرارات التحصين يبقى فيه قرارات سياسيه يحصن عمليه الانتخابات.
طب ممكن تعمل ازمه اخرى
كمان. ازمه ايه؟
نعم,
المفروض هو رئيس السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية.
ما بعد الإعلان الدستوري
خلي بالك يا سيد محمد, خلي بالك.
نعم
المفروض خلي بالك, مشروع الدستور ده المفروض احنا مصدر المصدر الشريعة الإسلامية مصدر التشريع. الشريعة الإسلامية تعطى رئيس الدولة, هو رئيس السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية, وله أن يقيل القضاء وله أن يعين القضاء وله أن يحاسب القضاء.
نعم.
وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة, وهو رئيس المجلس الأعلى اللي بيسمون دي المفروض الشريعة الإسلامية. احنا نطالب هنا تفعيل المشروع. لما نشوف محكمة تريد أن تنشفض مشروع الانتخابات هذا ضد مصلحة مصر الثورة. فلذلك أنا بضم صوتي لغاية الأخت الكلام دي, مفيش حاجة اسمها مش هنطنع, لكن يبقى فيه موقف حاسم. الانتخابات هتتم هتتم, لكن يبقى فيه قرارات ثورية زي الان الست اللي اتكلمت وقالت الولد اللي قتل في بورسعيد ده وهو بيخدم مصر وفي جيش مصر, هذه جريمه ترتكب. هذا واللي قتله, وعلى فكره خلي بالك مش لازم على التعيين يكون اللي قتله يعني معروف.
صحيح.
لا, ده المظاهره التي خرجت كلها بقيادتها كل هذه تحكم عليها بالقتل إذا ثبت أنها كانت موجودة وكان بينها هذا الذي قتل.
تمام.
زي ما قال عمر بن الخطاب في حكم من الأحكام, لو أن أهل صنعاء تعاملوا عليه لقتلتهم به. فلذلك أنا عاوز أقول هنا القضية عاوزين نقول رئاسة قيادة مصر الثورة 25 اللي قدمت شهداء وتضحيات, ولغاية النهاردة لم ينفذ حكم واحد ضد القتلة وسفاك الدماء رغم أنه معروفين للناس.
أخذ الاتصال ده. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
اهلا بيك.
اهلا بيك. اهلا بشمهندس. والله يا بشمهندس احنا النهارده بقالنا 32 يوم محملين شغل ليبيا, احنا تعبنا.
ايه؟ 32 يوم ايه؟
بقالنا شهر النهارده حاليا محملين ليبيا.
محملين ليبيا؟
اه. مش لاقيين لنا حل خالص.
يعني محملين
ليبيا؟ يعني ايه؟ مش فاهم سؤال حضرتك.
محملين رايحين ليبيا بضائع رايحه ليبيا. ساعدنا.
يعني بضاعة رايحة ليبيا، ايه المشكلة بقى؟
اه المشكلة بياننا صار النهاردة، ما احنا عارفين ايه المشكلة.
يعني انتم محبوزين في الطريق ولا ايه بالظبط؟
ايه
يعني ايه المشكلة عند حضرتك؟
كل المحظوظين
المشكلة ما احنا عارفين اي جهاز تصرفوا معاها.
اين ايه؟
ما احنا عارفين اي جهاز تصرفوا معاها. العجل النقل الشاحنات اللي نحملها رايحة ليبيا. مش عارفين تصرفوا.
يعني طيب. في حد بيصدر حاجات؟
انا من واضح ان الدكتور فهم السؤال، انا ممكن هفهم
يعني
الاجابه منه.
يعني اللي فهمت انه هو في حاجات مشحونه من مصر لليبيا ويبدو ان عند الحدود موقفينهم، فبيقول مين اللي حل لنا المشكله بتاعتنا دي؟
زي ما حصل معاكم يعني ايام زياره القدس.
احنا لما زرنا غزه وقفنا 6 ساعات عند المعبر رغم ان احنا خارجين باسم المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه تبع وزاره الاوقاف والاحزاب السياسيه ومؤسسات حكوميه، خرجنا علشان نروح لكن وقفونا 6 ساعات. برضو احنا خارجين نفس الحكايه واحنا راجعين برضو تاخرنا شويه في المعبر، لكن يمكن احتمال ان محملين بضائع عشان تتوجه الى ليبيا. يبدو انه احتمال، ما انا ما اعرفش الاخ الكريم.
طيب
اذا كان كده المفروض على الاقل المفروض الجهات محافظ مصر مطروح المفروض هو المسؤول انه يشوف المشكله فين ويحاول يحلها. يعني يذهبوا الى محافظ مرسى مطروح ويشوفوا المشكله، هل دي بضاعه يعني محمله الى هناك، هل تحتاج الى تصريح من التصدير والاستيراد. يعني المسائل دي كلها اعتقد جديره بان احنا، لانه ده لان كون ان بيبقى في تصدير ده ممكن يعود على الناس بالنفع، يعني في بضائع هتفسد او يصيبها العطب.
تمام. في خبر بيقول ان المتحدث الرسمي ينفي تصريح مستشار الرئيس بالطعن على الحكم الانتخابات. نفى المستشار ايهاب فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه ما صرح به محمد فؤاد جدالله المستشار القانوني لرئيس الجمهوريه بشان الطعن من قبل مؤسسه الرئاسه على قرار المحكمه الدستوريه الذي صدر اليوم بتاجيل الانتخابات البرلمانيه. واضاف فهمي ان مؤسسه الرئاسه تحترم احكام القضاء، مشددا على ان من يعبر عن موقف مؤسسه الرئاسه هم المتحدثون الرسميون باسمهم، مشددا على الا تنقل اي اخبار خاصه بالمؤسسه من خلال أي شخص. تعقيب حضرتك على هذا الخبر.
هي المسألة يعني
ده طبعا تصديق لكلام الأخت المتصلة يعني.
نعم.
ده كان تعبير الأخت المتصلة واعتراض الأخت المتصلة على هذا التصريح.
نعم. المفروض المسألة هم في القضية، احنا مش حريصين على ان احنا نعمل عمل يعني فيما تصل إذا كان ده يترتب عليه
مخالف للقانون يعني.
لا لا كلمة مخالف للقانون إيه؟ أنا طبعا لكن طالما ده رأي المؤسسة الرئاسية خلاص يعني هي التي تتحمل المسؤولية. فهمني يا أستاذ محمد، لأن هي المشكلة الآن إيه؟ المفروض إن المؤسسة المحكمة القضاء الإداري أصدرت قرار، هذا القرار المستشار القانوني
وأحلول الدستورية العليا تمام
خلاص هم يتحملوا، ولكن إحنا كشعب بنرى ان هل ده ممكن يؤخر الانتخابات الدستوريه بتاعت مجلس الشعب وبالتالي يخلينا لا نستكمل بناء مؤسسات الدوله.
تمام.
هذه القضيه زي ما كان يعملوا مجلس الشورى. هذه القضيه المفروض اللي الناس بتسال عنها.
تمام. طب دكتور، بالنسبه للكلام الاخ متصل وكان كنا بنتكلم مع حضرتك قبل الاتصال عن موضوع البلاك بلوك وايضا موقف الكنيسه في الفتره الماضيه، بخاصه ان توادروس يعني بيسير على نفس نهج البابا شنودة بنفس خطواته بنفس الكيفيه.
انا بعتقد
والعداء الدائم
يا استاذ محمد لابد من موقف حاسم ولابد من تقنين هذه الجرائم، التقنين واتخاذ اجراءات وتحويل للتحقيق ومحاكمات ناجزه. ما ينفعش كده الكلام، احنا بنتكلم كتير يعني كيف كون يعني اذا احنا في دوله داخل دوله ما ينفعش.
صحيح.
ما ينفعش. انا بحبك وانت ابني وانت جاري، لكن انت انت بتخرب البيت بتاعنا كلنا، بتحرقه بالنار والقتل والانضمام الى صفوف القتل. دي مشكله مصيبه خطيره، هذه لن يكون عاوزه حسم زي ما قالت الاخت الكريمه في البدايه، لابد من حسم. لن يتوقف هذا محاولة إحراق الوطن على هذا النحو والقتل والبلطجة زي ما يقولوا في ميدان التحرير، واللي بيحصل ضد الشرطة ده موقف ما ينفعش. ما ينفعش. أنا عاوز أقول لك أنا في تصوري الحسم ما جرناش في التاريخ إن تم ده بالتوافق عشان خاطري معلش خلاص. أنا لا، ده هو أصلا منهجه التخريب، منهجه القتل، منهجه إشعال النار في الحطب في الوطن ده يعمل معاه إيه؟ ربنا قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. إن الله لا يزع بالقرآن ما لا يزع بالسلطان. ممكن إن هنا في مشكلة عند الشرطة ما يمكن دخل لأنها شايفة إن أولادها يتساقطون شهداء أو يصابون والقتلة يخرجون لأن في جهاد بتفرج عنهم. مسألة عاوزة موقف
طبعا.
موقف يا أستاذ محمد عاوزة تشكيلات قضائية خاصة ومن حق رئيس الدولة أن يشكل تشكيلات قضائية خاصة لحدث للمحاكمات نيابة خاصة زي ما شكل نائب عام جاب نائب عام بدأ يغير المسار
صحيح.
يعني عاوزين النائب العام ده في كل قسم من الأقسام في كل حي في كل بلد يعني علشان يؤدي لأن المشكلة الخطيرة أنك أنت كرجل شرطة تمسك القاتل والمخرب وعرفه وبعدين تاني يوم يخرج
صحيح
هيؤدي ازاي يا استاذ محمد
نعم.
لذلك انا دي انا بتمنى ان الشريط ده يرسل الى مؤسسه الرئاسه عند المستشار محمد فؤاد جاد الله بقول له فرغ هذا الشريط ويرسل للسيد رئيس الجمهوريه او الى حد من الساده المستمعين استمع الى هذا الشريط لو يتكرمه ان هو يا هذا الشريط يقوم بتفريغه ويرسله مكتوبا على الاله الكاتبه بمشفوعا بصورة من الشريط
تمام.
علشان يعرض على مؤسسة الرئاسة مش بس الرئاسة ويرسل إلى الأحزاب السياسية زي حزب البناء والتنمية زي حزب النور زي حزب الحرية والعدالة وزي وإلى القوى السياسية الفاعلة يرسل إرسال مثلا إلى المفكرين الأحزاب زي الأستاذ مجد حسين زي الأستاذ هويدي
دكتور محمد عباس
الناس أنا عاوز أقول لجميع مؤسسات المجتمع لأن مش المعني بها الرئاسة فقط مؤسسة بها كل المؤسسات المدنية بتاعة المجتمع معنية بها أيضا الوعاظ والعلماء المجلس الإسلامي الأعلى اللي هو اتحاد علماء المسلمين لازم هذه الاقتراحات
تمام.
وهذه النداءات تكون موضع دراسة ويؤخذ قرار ويطلب إلزام الناس بها وترفع إلى الرئاسة عشان اتخاذ قرارات فعالة طبعا. تنفيذية لكن المشال ده احنا كأننا اللي قلبنا كل ده الشعب مجمع احنا اتكلمنا الأشياء في حاجات مجمع عليها من الناس
جميل.
حاجات مجمع من الناس ان احنا عاوزين حريصين كل الحرص ان لازم يبقى فيه أمن قوي يحمي الوطن ويعيد الأمور إلى نصابها
طبعا.
وإن هذا لا يتحقق إلا بقوانين فاعلة وإجراءات فاعلة
طبعا.
لكن التسامح على هذا النحو سيزيد زي ما قالت الأخت هيزيد الأمور تفاقما ويمكن يحرق الوطن
تمام. في خبر يقول النائب العام يصدر قرارا بالقبض على عناصر البلاك بلوك تم تحديد هويتهم كشفت مصادر قضائية مطلعة أن النائب العام المستشار طلعت إبراهيم والمكتب الفني برئاسة المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد صدق على قرار بضبط واحضار عدد من الشباب المتورطين بالانتماء لحركة البلاك بلوك وذلك بعد تحديد هويتهم من خلال التحقيقات التي أجرتها النائب العام على مدار الأيام خلال الفترة الماضية. طبعا كان في بعض التصريحات ان الكنيسه كانت هي المسؤوله عليهم وكانت كشافه بالكنيسه هي التي تقوم بتدريب هؤلاء وكان بيقوموا بالتدريب على يد لواء شرطه سابق وايضا اقباط المهجر هم الذين يقومون بالتمويل ودفع الاموال اليهم.
والله هذا ما شاء الله هذا ما استمعت له الان انا اثمنها واسال الله ان يوفقهم هذه خطوات فاعله يعني في عمل جيد في مكتب النائب العام والمستشار ياسين اعتقد اسمع عنه كل خير بقوا ربنا يوفقهم. أنا أعتقد وضع اليد عليهم ومحاكمات ناجزة أنا أعتقد هتحل كثير من أنا أعتقد لا مش هي دي القضية الوحيدة أنا أعتقد في قضايا أخرى تم فردا تحديد تحديد ناس شخصيات معروفة الآن وتعرفوا بعضهم مقبوض عليهم فلذلك المسألة هذه من الحاجات اللي أعتقد السيد الرئيس بيسمن عليها أنها المفروض أنها بمضي الوقت هتنكشف الأمور وده عاوزة شوية صبر أفضل من الصدام الذي يتوقعه البعض.
جميل. الدكتور أيمن من القاهرة السلام عليكم. انقطع الاتصال طيب يحاول مشكورا لعودة الاتصال بنا. خلينا نتوقف عن خبر بيقول إسرائيل تحذر مواطنيها من زيارة سيناء خلال عطلة الفصح. حذرت إسرائيل مواطنيها اليوم الأربعاء من التوجه لشبه جزيرة سيناء المصرية وعدد من الدول الأفريقية خلال عطلة الفصح اليهودي في نهاية مارس وفق ما أوردته الإذاعة العامة. وقالت الإذاعة أنه تم توجيه هذا النداء بسبب خطر وقوع اعتداءات في سيناء وكذلك في كينيا ونيجيريا والمغرب ومالي وتونس وإقليم كشمير الهندي وجنوب تايلاند. وغاب السياح الإسرائيليون في الأعوام الأخيرة عن منتجعات سيناء التي شهدت هجمات عدة استهدفت إسرائيليين في بداية الألفية الثالثة ويسودها انعدام للأمن منذ الإطاحة بنظام الرئيس المصري محمد حسني مبارك في فبراير 2011. دائما إسرائيل لما بتحذر رعاها بعدم وجود في مكان معين بيحصل بعد كده مشكلة، وليس ببعيد عنا ما حدث في رمضان، كانت بتحذر رعاها بعدم وجود في هذه المنطقة وبعدها بأيام تم قتل الجنود على الحدود.
يعني هو فعلا هذا مؤشر ان في مؤامرات قادمة وممكن اضعف الإسلاميين. خلي بالك انت، خلي بالك، هي المشهور يقول لك ده كان ملتحي
والإرهاب
والإرهاب. ما هذه قضية، لكن عاوز أقول طيب هي اللي جابهم عندنا، ده أرضنا، ده الوطن بتاعنا، سيناء أرض مصرية كامل التراب، مش بس وفلسطين كامل التراب 32,500 كيلو دي تحت الاحتلال، غزة كل ده امتداد الوطن العربي، الوطن العربي كله، كل ده جزء يتجزأ. اتفضلوا برا، مش انتم مالكمش أصلا وجود عندنا. وانا بستغرب، هل يا ترى دول لهم حق الدخول الى سيناء بتأشيرات ولا بالكارنيه بتاعه
بدون تصريح باتفاقية كام بديل؟
دي مصيبة.
نعم.
ولو تم القبض على احد منهم اعتقد تبقى الاتفاقية كام بديل اللي يجوز انك تحاكمه يروح هناك علشان يتحاكم، مش هو بس، حتى والمواطنين المخابرات الأمريكية وزيد. إذا حد منهم غلط طلع يقول لك زي مؤسسات المجتمع المدني اللي هربوا وخرجوا لأنهم ارتكبوا جرائم ضد الوطن. هي المشكلة كده، إن المفروض الآن سيناء كلاؤن مباح، والمفروض طالما في قاعدة أمريكية وقوات متعددة الجنسيات كان المفروض هم هي مسؤولة عن الأمن، أي جريمة تقع هم مسؤولون عنها لأنهم موجودين وهم وراء. فذلك أنا عاوز أقول هم الذين يصنعون الأزمات ويصورونها وإن لا ده القوى الإسلامية والقوى المتطرفة والقوى الإرهابية وهم الإرهابيون وهم القتلة. من الذي قتل شعب مصر في 48؟ من قضى أباد وشرد حوالي 603,000 من الشعب الفلسطيني وشردوا 2 مليون فلسطيني؟ كم قتلوا 290,000 من أهل لبنان قتلوا وشردوا، ده غير ما من قتلوا من شعب مصر 213,000 ما بين قتيل وبين جريح وبين معوق في فترة من 48 ل 93، وتهجير 2 مليون كان من مدور قناة السويس، وقتلوا في 56 و67، كم قتل الصهاينة على أرض مصر ومحدش حاسبهم، هم القتلة هم الإرهابيون. ولكن هي بتخلينا زي ما قلت لك أستاذ محمد نخلي بالنا، احنا بنقول نبي يا أجهزة الأمن ما تنساقيش وراء ما تسمعي بقى، لأن هنسمع معنى هذا، هتلصق تهمة بالمسلمين ويقال الإرهابيون ويقالون أيضا الإسلاميون. فلذلك أنا عاوز أقول والتكفير والهجرة في اللي عاوز أقول الكليشيه ظاهر زي ما حصل بالنسبة لأحداث سبتمبر في أمريكا، شيلتها للإسلاميين، والقضية الحقيقية هو كلها هم يستهدفون كلمة الإرهاب، هذه تستهدفون ما يسمونه الإرهاب الإسلامي، وهم يقصدون رأس الإسلام، هم لا يريدون للمشروع الإسلامي أن يتحقق. في نفس الوقت عشان لا يريدون لنا أن نتواصل مع الأرض المحتلة، على أرض فين؟ على أرض القدس، القدس المحتلة الآن المغتصبة، وعلى أرض إخواننا المحصورون على أرض غزة. فأنا بعتقد كلها حاجات الإعلام الإسرائيلي بيجهز، لن يتوقف ياما في جرابك يا شاعر، كل ده شغل الاستخبارات الأجنبية علشان أولا نقدر يقلقوا الاستقرار في، لا يريدون لمصر أن تستقر ولا يريدون لمصر أن تزرع، ويتوجهوا إلى سيناء ويعمرونها، كل ده لهدم ثورة 25 من يناير. بس ربنا قال ويمكرون، ويمكر الله الله خير الماكرين. إن شاء الله سيتحرك الشعب، هيأتي الوقت، هتتحرك الملايين إلى سيناء وتزرع وتتواجد وتثبت وجودها. فلذلك أنا عاوز أقول الآن ما يجبش ننساق الأجهزة الأمنية
الى اي الى ما يشاع ان في مؤامره اسلاميه او تطرفيه داخل سيناء، لان هناك الشباب انا شفنا احنا جرجعين كان في قوه بترافقنا قالوا لنا تعالوا حافظين احنا مسؤولون ان احنا نوصلكم، لان سيناء يعني مليئة بالمشاكل. الشباب الجاهل المتطرف اللي عنده مفاهيم اسلاميه مغلوطه فاحنا بنحميكم منه. فقلت له يا ابني الضابط اللي بيرافقنا في الحمله بتاعته، قلت له يا ولدي اخواتك دول اخواتك، بس انت اتعلمت هم ما تعلموش، وبعدين ما تصدرش حكم على الناس قبل ما يحاكم وقبل ما يحاسب. اللي بتعملوه ده انك انت خلاص عندك تصور معين بجد المخابرات الاجنبيه، انت تصور معين عن فصيل معين من اهل سيناء، فانت بتشيل كل المساله دي لشباب اهل سيناء. لا هذا خطا. وقلت له احنا مش عاوزين حد يرافقنا، ومشينا الحمد لله خرجنا من قطاع غزه من العريش لغايه ما وصلنا الاسماعيليه مع صلاه الفجر، ورجعنا دخلنا البعثه الثلاثه الحمد لله ما واجهنا اي مشكله، بل نلقى الناس كلهم يتعاونون معنا في الطريق واحنا في صحراء في شبه جزيره سيناء. العدو الان المحتل هو الذي يثير الفتن في سيناء وعلى ارض مصر، على ارض مصر البلاك بورد وكل ده والاجهزه الاعلاميه كلها. وده قالها الراجل اللي اسمه اف اختر اللي هو كان وزير الامن الاسرائيلي قبل استقالته، لما قال الخان نحن لنا وجود عشان نعرف فين العدو، لنا وجود مع رجال الاعمال ولنا وجود مع رجال الاعلام، بل لنا تواجد عسكري. قالوا في الايه في 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 حي مصر الجديده وفي حي مدينه نصر وفي احياء كثيره من مصر، قال لهم لهم وجود. العجيب ان هذا نشر عبر اجهزه الاعلام وموجود ممكن الرجوع اليه، لكن الناس مش قادره تدرك. وده المفلس عشان اجهزه الامن والاجهزه القدريه تدرك ان في ايدي خفيه داخل مصر تريد للثوره الا تنجح، وهذه تحتاج الى قوه الردع، لان لو وجدوا قوه ردع لن يستمروا في هذا. لكن الان قوه الردع تنقصنا، فاسال الله ان يهيئ لهذه الامه امر رشد يخرجها من هذا المأزق.
طيب على مستوى السياسة الخارجية معروف موقف المشرف للدكتور محمد مرسي بالنسبة للقضية الفلسطينية، وأيضا الموقف المشرف بالنسبة للقضية السورية. خلينا نتوقف مع القضية الفلسطينية. ومعروف أن أصبحت السياسة الخارجية المصرية في ظل وجود الدكتور محمد مرسي أصبحت تختلف اختلاف كلي مع القضية الفلسطينية والتعامل مع القضية الفلسطينية عما سبق من في عهد مبارك. هل ترى في ظل الصراعات الداخلية الموجودة الآن ممكن تستطيع إسرائيل يعني استغلال الفرصة وأيضا عمل بعض الحراك السياسي هناك أو الغارات العسكرية على الفلسطينيين، بخاصة في خبر بيقول عشرات الجنود والطلاب اليهود يحاولون اقتحام الأقصى. اقتحمت قوات من الجيش الإسرائيلي ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، فيما حاولت مجموعة أخرى من الطلاب اليهود اقتحام الجامع القبلي، بينما تصدى الفلسطينيون لتلك المحاولات. وأشار مصدر فلسطيني مقدسي إلى أن مجموعة كبيرة أخرى من المخابرات الإسرائيلية حاولت اقتحام الجامع القبلي أيضا، ولكنهم انسحبوا بسبب تجمع المصلين وطلاب العلم أمام المسجد، حيث تعالت أصوات التكبير والاحتجاج من الفلسطينيين لمواجهة المقتحمين للمسجد.
بالإضافة إلى هذه التجاوزات أن كمان في بعض البنات أظن منذ 3-3 اللي كانوا بيقوموا بقراءة القرآن في أحد المصاطب داخل باحة المسجد الأقصى، فتعرض لهم بعض الجنود الإسرائيليين وداسوا على المصاحف وركلوها بالأقدام. التجاوزات نعم مستمرة ولن تتوقف. لكن خلينا الحتة الأولانية، نعم الرئيس محمد مرسي ثورة 25 يناير والثورة الحراك العربي، هذه أعادت الحراك أو الحياة القضية الفلسطينية اللي كانت في غرفة الإنعاش بفضل الله. فكون أنه ركز على الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني وأن الناس لن نسمح بالتفريط في هذه الحقوق، وأيضا مساندة الشعب السوري ومساندة إخواننا في كل القضايا الأمة، هذا فعلا أعاد الحياة بفضل الله عز وجل إلى القضية الفلسطينية وقضية بيت المقدس في القلب منها. فلذلك أنا عاوز أقول إن دي من رحمة ربنا. وإحنا أما كلمة إن الكيان الصهيوني هيحاول إن يرفع وتيرة التجاوزات ضد المسجد الأقصى، لكن أنا لاحظت لما زرنا الأرض المحتلة أنا بعتقد هناك نقول فيه دلوقتي مطمئن. وإذا لو يدرك المسؤولون في مصر عن الأمن أن إخواننا في غزة ده يسكنون خط الدفاع الأول عنا، وإن الموقف اختلف تماما عن المرحلة الماضية، وإن العدو الصهيوني سيفكر كثيرا في إشعال أي حرب في القطاع مرة أخرى بفضل الله عز وجل، وإن نلاحظ إحنا كنا بنمر في الشوارع بالليل في شوارع غزة ونشوف الشباب المرابط في الشوارع والأمن أكثر منه الأمن في القاهرة. صور بقى على الحدود، مع أن لما تدخل عبارة عن الكيان الصهيوني في غزة وفي رفح في تداخلات في الشوارع، تلقى عبارة عن بينك اللي بيفصلك عن الفلسطينيين عن الكيان الصهيوني عبارة عن حاجز من الأسلاك وإن كان هو عامل له كهرباء. لكن عاوز أقول الأمن مستتب، مفيش كما كان يحدث في الماضي اجتياح وتجاوزات وقتل، بل إن المجال في الصيد موجود يعني داخل البحر، أصبح يتحركون في مجال حيوي أكثر، يعني المجال الحيوي زاد أظن بقي 816 كيلو أو 860 كيلو، يعني نقول حققوا إنجازا بعد ما يسمى ضربة حجارة السجين الأخير هذه. فالحمد لله أنا بعتقد هو سيحاول، لأنه طبعا الحراك ده هذا يؤذيه ويؤذي المجتمع الدولي، لأن الأمة بدأت تفق، كون أن الناس بدأوا ينتبهوا إلى قضية القدس والحراك على مستوى العالم، لأن القدس يعني طبقا لقرارات الأمم المتحدة كيان عاوز أقول يخضع تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي، وقالوا هذا احتلال باطل والتهويد باطل وتغيير معالم القدس باطل وتشريد الأهالي باطل. وقال التقرير الأممي الصادر عن بعض قرارات عن المجلس عن الأمم المتحدة وعن مجلس الأمن، قالوا كده يلومون الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية لأنها تمد الكيان الصهيوني بالسلاح وتمكنه من احتلال القدس والأرض المحتلة ما بينسحبش منها، وطالبوا قالوا الشعب الفلسطيني له الحق في إقامة دولته المستقلة على أرضه.
جميل.
يعني إذن فهذه قرارات تؤكد فعلا الكيان الصهيوني موتور من هذا الذي هو طبعا
مضطرب.
هو أصل العجيب الفرق بيننا وبينه، إحنا في إدارة الأزمات عندنا ردة فعل،
تمام،
لكن هو دايما يثير الأزمات، يبدأ يثير الأزمات علشان يخليك أنت ردة فعل.
صحيح.
ودلني عشان كده نطالب إخواننا العاملين في الأحزاب السياسية وغيرها والمشغلين بالعلوم السياسية أن يبقى فيه لجنة إدارة أزمات والتخطيط، تمام، الاستراتيجي، بحيث ترصد حركة العدو وتحاول أن هي تجهد أي حركة قبل أن يقوم العدو بتحقيقها،
تمام.
فلذلك أنا في تصوري الآن الانذار اللي انت قلته ده عبارة عن رسالة موجهة.
جميل.
للأجهزة الأمنية والقوات المسلحة بأن القناة الصهيوني يجهز لمؤامرة قادمة، وغالبا هذه المؤامرة عمل شيء في سيناء والساقه بالتيار الإسلامي.
نعم. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا لك دكتور جمال عبد الهادي أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة أم القرى سابقا، أنا بشكرك ومطعنا الله بأمر حضرتك.
الشكر يعني لكم موصول هذه قناة الناس لأنها تحمل هموم الأمة، ولك قناة الخليجية، أنا آسف، قناة الخليجية الحقيقة يعني أنا يعني الواحد مننا مطمئن لأن فيها أصحاب التجرد والرأي الحر الذي لا يبغي لا شهرة لكن خدمة مصلحة الوطن. يعني أنا ما جاهدت في القناة، وحتى في صاحب القناة الذي التقيت به اليوم هنا عندك وجدت فيه نوع من التجرد، وبيعلم يعني ذكرني بشيء مهم، قال إن حماية مصر والعبور بها لإمارة الأمان دي مسؤولية الشعب المصري كله، وأن الشعب المصري لازم يتغير، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كلمة ثانية إن لازم نضع في الاعتبار إن يمكرون، يمكر الصهاينة ويمكر أعداء الثورة ويمكر الشرق والغرب، لكن ربنا قال إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. بس القضية إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، إن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم بعده، وربنا بنقول عسى أن يكون قريبا، قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، ويقول سبحانه وتعالى لكل نبأ مستقر
وسوف تعلمون يعني هترسل مركب إن شاء الله على البر ونحمي مصر من أعدائها. ولازم يكون عندنا الأمل ولا نفقد الأمل أبدا، لأن الأمل ده دي نعمة من عندنا. وربنا قال له واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسر.
جزاكم الله خيرا وشكرا لكم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة حسن المشاهدة. فصل بين سفينة هذا اللقاء على ضفاف محبتكم، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.